لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، كل عام أنتم بخير، فهذا أول لقاء لي على الهواء مباشرة مع حضراتكم بعد عودتي من رحلة الحج المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. ويعلم الله كنت متعبا جدا، وما أتيت الليلة إلا لأطمئن الشعب المصري كله بمسلميه وأقباطه، بإسلاميه وليبراليه، إلا لأطمئن الشعب المصري كله بجميع أطيافه لشريعة الله جل جلاله، بل وبشريعة الله جل جلاله. فأنا أرى جدلا محتدما وأرى معركة إعلامية شرسة وأرى تخويفا مقصودا ومتعمدا من شريعة الملك، من شريعة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لتخويف الناس منها ولإبعاد الناس عنها، بل وأرى تقديما لبعض النماذج ممن يحملون الشريعة ويقدمون الشريعة لكنهم ينطلقون بغير منهج الشريعة وبغير منهج أخلاق صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فيخوفون قطاعات كبيرة جدا من أبناء شعبنا المصري المسلم من شريعة الله جل جلاله. اسمحوا لي بداية أن أطلب وأرجو من حضراتكم جميعا أن تفرقوا بين شريعة الله المحكمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبين أمثال ممن يقدمون اليوم شريعة الله جل وعلا لعباد الله. اسمحوا لي أرجوكم، أرجوك أيها الشعب المصري الأبي، أن تفرق بين أمرين، بين شريعة الله المحكمة، بين شريعة الله العادلة. فشريعة الله، واحفظوا مني هذا ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وسمعت أحدهم يتساءل بسخرية وتنظر واستهزاء، من أهل السنة والجماعة؟ من هؤلاء؟ ولو كلف خاطره وعاد بتواضع لأي كتاب من كتب العقيدة لعرف مفهوم أهل السنة والجماعة وتعرف على أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أخي الفاضل، وأنا لا أريد أن أقلل من شأن أحد على الإطلاق، أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع سنتهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم في أمور العقيدة، في أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والعمل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سار على ضرب هؤلاء الأطهار قولا واعتقادا وعملا إلى يوم الدين، لا أقول إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين، فهو منضوم تحت هذا المسمى الجليل المبارك، تحت مسمى أهل السنة والجماعة. الشاهد أيها الأفاضل، يقول شيخنا ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش، أي في أمور المعاش في أمور الدنيا، وأمور المعاد أي في أمور الآخرة، فهي عدل كلها ورحمة كلها، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. أخي المسلم، أيها الشعب المصري، أنا أقول لك بأعلى صوتي وبملء فمي: إن وجدت أمرا قولا أو عملا يخالف العدل فاعلم أنه ليس من الشريعة، واعلم أنه مضاد للشريعة، فالشريعة عدل كلها. إن وجدت أيها الشعب المصري الأبي من محمد حسان أو من غيره أو من أي مخلوق يقدم لك شريعة الله جل وعلا، وسأبين لك الشريعة الآن لغة واصطلاحا، وقد استمعتم إلى خطبة الجمعة مرارا وتكرارا على شاشة الرحمة المباركة، لكنني أؤكد: إن وجدتم قولا، إن سمعت قولا ورأيت عملا يخالف العدل فاعلم بأنه ليس من شريعة الله جل وعلا، فالشريعة عدل كلها. وإن سمعت قولا، اسمع مني، إن سمعت قولا أو رأيت فعلا أو عملا فيه الغلظة وفيه القسوة وفيه الفظاظة وفيه الإعراض والاستعلاء والاستكبار وفيه كل المعاني التي تضاد معنى الرحمة، فاعلم بأن هذا القول وهذا الفعل ليس من الشريعة، فشريعة الله جل وعلا رحمة كلها. وإن وجدت فعلا أو عملا أو رأيت قولا أو قرأت قولا أو سمعت قولا في حوار في برنامج من البرامج الذي يستضاف فيها من يحسبون على الشريعة ويقدمون الشريعة بغير منهج صاحب الشريعة، إن سمعت قولا ورأيت عملا أو فعلا ليس فيه مصلحة العباد بالضوابط الشرعية، فالمصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية، ومصلحة مهدرة أو ملغاة، ومصلحة مرسلة. المصلحة الشرعية هي ما جاءت بها شريعة رب البرية وشريعة سيد البشرية، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. والمصلحة المهدرة أو الملغاة هي المصلحة المحرمة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية، هذه ارمي بها واضرب بها عرض الحائط، فليس من شريعة، فليست من شريعة الله جل وعلا، وليست من شريعة الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله. أما المصلحة المرسلة فهي المصلحة التي تتفق مع الأصول الشرعية والقواعد العامة والكلية، لا تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية، بل لها قواعد ولها ضوابط ولها أصول، ولا تصطدم مع كتاب ربنا ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة على المصلحة الشرعية كثيرة. الآن توثيق العقود في حياتنا المعاصرة، توثيق عقود الزواج مصلحة مرسلة، يندرج توثيق العقود بين الرجل والمرأة تحت باب المصلحة المرسلة. لم يكن هنالك توثيق، لم يكن عقد الزواج في العصور والقرون الخيرية الأولى موثقا بالصورة التي نراها الآن، بل كان يذهب الرجل إلى ولي المرأة ويقول زوجني فيقول زوجتك فيقول قبلت خلاص، هذا هو العقد الشرعي. لكننا الآن لا نكتفي بهذا العقد الشرعي لخراب الذمم، لفساد الضمائر، لضعف الإيمان، لجرأة كثير من الخلق على أكل أموال الزوجات والنساء بالباطل. فصار عقد الزواج الآن مصلحة مرسلة لحماية حقوق النساء والزوجات. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في عصر أبي بكر وفي عصر عمر كانت ضوال الإبل، ضوال الإبل أي الإبل الضالة، كانت يذهب أو يخرج من ضل بعيره أو شرد بعيره ليبحث عنه في أي مكان من الأماكن، فإن وجده أخذ بخطامه وعاد به إلى بيته. في عهد عثمان أبى ذلك وسور مكانا وكلف حارسا وجمع فيه ضوال الإبل ووضع تقنينا جديدا لهذه المسألة حتى لا يأخذ أي أحد بعيرا ليس له. هذه من المصالح المرسلة، جمع القرآن الكريم من المصالح المرسلة، جمع أسماء الجند في دواوين من المصالح المرسلة، إلى غير ذلك. الشاهد إن رأيتم يا أهل مصر، أنا أصرخ من أعماقي، إن رأيتم فعلا فعلا أو سمعتم قولا أو رأيتم حوارا فضائيا على فضائية من الفضائيات فيه مفسدة لمصالح العباد، فاعلموا أن هذا القول وأن هذا الفعل ليس من الشريعة. فالشريعة مصلحة كلها، مصلحة كلها. وإن وجدتم قولا وسمعتم قولا ورأيتم فعلا يخالف الحكمة، يخالف الحكمة، وما أكثر الأقوال وما أكثر الأفعال التي تخالف الحكمة الآن، فاعلموا أن هذا القول وأن هذا الفعل ليس من الشريعة. فالشريعة حكمة كلها. ما هي الحكمة؟ قال جل وعلا في شأن الحكمة: يؤتي الحكمة من يشاء. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب الأرض والسماء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة يا شيخي يا ابن القيم؟ قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. الله 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 الله. إن وجدتم فعلا أو عملا أو سمعتم حوارا أو قولا يخالف هذا التأصيل البديع لمعنى الحكمة، فاعلموا أنه قول ليس من الشريعة وأنه فعل ليس من الشريعة. فالشريعة حكمة كلها. أنا جاي للادي بس عشان أطمئن شعب مصر، شعب مصر بكل أطيافه. أنا لا أخاطب الملتزمين الليلة، لا، أنا أخاطب المسلمين الملتزمين المتبعين المحبين لشريعة رب العالمين وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أيا كانت جماعاتهم وانتماءاتهم، سواء كانوا من الإخوان أو من السلفيين أو من الجماعة الإسلامية أو من جماعة أنصار السنة أو من الجمعية الشرعية أو من جماعة الدعوة والتبليغ. أخاطب كل الإسلاميين بجميع أطرافهم، وأخاطب الليبراليين. أنا أريد فعلا بكل ثقة أن أطمئن الليبراليين وأقول لهم: إسلامنا يمنعنا ومصرنا تجمعنا. إسلامنا يمنعنا، يمنعنا من ظلمكم، يمنعنا من إقصائكم، يمنعنا من تهميشكم، يمنعنا من تحقيركم، ويأمرنا أن ندعوكم بأدب وحكمة ورحمة ولين ورفق. نعم، يأمرنا إسلامنا بذلك ونصرنا تجمعنا. أنا أريد من شبابنا المسلم في هذه المرحلة الحرجة، وأنا لست رجل سياسة، لست ورب الكعبة رجل سياسة، وقد أعلنتها من أول يوم، وأعانني الله بفضل الله تبارك وتعالى على تحقيقها، وأسأل الله أن يثبتني على ذلك حتى ألقاه. قلت: أنا رجل دعوة ولست رجل دولة. فأنا لست رجل السياسة بالمفهوم الذي أقصده بمفهوم الدولة، ومع ذلك أقول لأبنائي وأحبابي وإخواني من أبناء التيار الإسلامي على اختلاف جماعاتي وأطيافي وانتماءاتي، أقول أرجو أن تفرقوا بين مرحلة الجماعة ومرحلة الدولة، أرجو أن تفرقوا بين مرحلة الجماعة ومرحلة الدولة. فرق كبير جدا بين انتمائك لجماعة الإخوان أو للجماعة السلفية أو لجماعة التبليغ أو لجماعة أنصار السنة أو للجمعية الشرعية، وبين أن تنتمي إلى دولة تعيش فيها إلى مصر القامة والقيمة، فرق كبير. فمصر كدولة لا بد أن تعيش فيها مع كل أطياف المجتمع الذين يعيشون معك، لا بد أن تتعايش مع المسلم الملتزم، وأن تتعايش مع الليبرالي، وأن تتعايش مع النصراني، وأن تتعايش مع أهل الذمة سواء كانوا من اليهود أو من النصارى ممن يعيشون معنا، على اختلاف عقائدهم، على اختلاف أيديولوجياتهم، على اختلاف أفكارهم، على اختلاف نظمهم. لابد أن نتعايش. فرق كبير بين الانتساب للجماعة التي لا ينتمي إليها إلا أصحاب المعتقد الواحد والأيديولوجية والفكر الواحد، وبين أبناء الدولة الذين يختلفون في انتماءاتهم وعقائدهم وأطيافهم ومناهجهم وأفكارهم وسلوكهم وأقوالهم وأعمالهم. لابد من أن نفرق في هذه المرحلة الحرجة حتى لا نضر بلدنا، بل حتى لا نضر ديننا، من حيث لا ندري ومن حيث لا نشعر. لابد أن نفرق بين مرحلة الانتساب للجماعة وبين مرحلة العيش في دولة تريد ونريد أن تحكم في كل جزئياتها بشريعة الله سبحانه وتعالى. فأنا أخاطب الليبراليين وأقول لهم بكل أدب، إسلامنا يمنعنا من ظلمكم ومن تحقيركم ومن إقصائكم، بل يأمرنا بدعوتكم لما نعتقده ولما ندين لله به. ندعوكم بأدب، ندعوكم بحكمة، ندعوكم برحمة، ندعوكم برفق ولين. لابد من الحوار، لابد من التكامل بدلا من التآكل، لابد من التناصح بدلا من التقاذف، لابد من التسامح والتغافر بدلا من التهم والسباب، لابد أن نتكامل من أجل أن تعيش بلدنا، من أجل أن تنهض مصرنا، من أجل أن تمر بلدنا من هذه المرحلة الحرجة والكبوة الشديدة التي لا زالت تعيشها حتى الآن. وأخاطب الأقباط، أطمئن الأقباط أيضا، فشريعتنا عدل، شريعة العدل. نعم، أقول لأقباط مصر وقلت ذلك مرارا ولم أتردد أن أقوله من أول يوم من أيام الثورة، لم أتردد أن أعلن ذلك في قرية أطفيح في أزمة صول أمام كل الفضائيات والإعلام الإقليمي والمحلي والعالمي، أعلنت ذلك لأنه دين نعتز به، لأنها عقيدة نفخر بالانتساب إليها ونشرف بالانتماء لها. أقول لهم يا أقباط مصر، أيها النصارى في مصر، اطمئنوا، فشريعة الله عدل، فشريعة الله رحمة، فشريعة الله مصلحة، فشريعة الله حكمة. لا تظنوا أبدا أن أهل الشريعة من أهل الحق، من أهل الصدق، يسمحون أن تظلموا في ظلالها، أن تظلموا في ظل حكمها وسيادتها. لا ورب الكعبة، بل أنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ولا يوجد مسلم في مصر ولو كان مقصرا ولو كان عاصيا إلا وهو يجل رسول الله ويحب رسول الله. وأطمئنكم بقول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أبشروا. فأهل الشريعة أهل عدل، إن أخطأت أنا وأنا منتسب إلى الشريعة فلا تحاكم الشريعة، بل حاكمني أنا، قل لي لقد أخطأت ودليل خطئك كذا من قول ربك وقول نبيك، يا من تزعم نصرة الشريعة لقد أخطأت في نصرتها، والدليل كذا وكذا. فإن أخطأت أنا وأنا منتسب إلى الشريعة وأقدم لك الشريعة فلا تحاكم الشريعة، فالشريعة محكمة، الشريعة مبرأة مطهرة من كل خلل ومن كل عيب ومن كل نقص، لأنها شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن حاكمني أنا، ثم أنا أذكرك والد الفاضل وأم الفاضلة وأخي الحبيب وأخت الغالية وولدي وابنتي، أذكركم جميعا وأقول لا يجوز لمجرد خطأ بعض المنتسبين إلى الشريعة في تبليغهم للشريعة أن نكره الشريعة أو أن نبغض الشريعة أو أن نطالب بتنحية الشريعة أو أن أسمع من بعض أهلي من شعب مصر الأبي على الفضائيات. لا، أنا خايف من الشريعة، أنا لا أريد الشريعة، أنا عاوز القانون الوضعي. هذا كلام في غاية الخطورة، هذا كلام في غاية الخطورة. أنا لا أتعجل بإصدار الأحكام على هؤلاء حتى نبين لهم، حتى نبين لهم، فما أسهل وأيسر أن نصدر الأحكام على عباد الله وعلى خلق الله، ما أيسر ذلك أن نكفر وأن نفسق وأن نبدع وأن نضلل. لكن أنا أريد أن أعلم هؤلاء، أن أفرق لهم بين الشريعة كدين رباني في كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع للأمة، وبين بعض الكلمات التي يرددها بعض المنتسبين إلى الشريعة. ولذلك أنا أرجو من أحبابنا وإخواننا ألا يتعجلوا بإصدار الأحكام على آبائنا وأمهاتنا ممن يتلفظون ببعض الألفاظ التي ربما لا يدركون معناها ولا يعرفونها. لابد من أن نرفع عن هؤلاء الجهل، ولابد أن نرفع عنهم الإكراه، ولابد أن نحقق لهم العلم. ففرق كبير بين هؤلاء وبين من يعرفون الشريعة وبين من يحكمون ويتلفظون بهذه الألفاظ من خلال بعض الكلمات التي استمعوها من أمثال من المنتسبين إلى الشريعة ومن يقدمون الشريعة للخلق وللناس. أقول لأقباط مصر، والله ما نعمتم بالأمن والأمان إلا في ظلال الشريعة، والله ما دخل الإسلام مصر إلا بعدله، إلا برحمته، إلا بحكمته، إلا بمصالحه التي جاء بها لأهل مصر من الأقباط. لقد ذاق الأقباط في ظل الحكم الروماني من الويلات ما جعلهم وأنا أعي ما أقول وأعي كل لفظة بإذن الله، ما جعلهم يتسابقون للدخول في الإسلام ولنصرة عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من أصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. والله لقد دخل مصر، والله لقد دخل عمرو بن العاص مصر بكل رحمة وبكل عدل وبكل أدب. لقد أعطى بنيامين القس الأول للنصارى في مصر في ذاك الوقت، أعطاه أمنا وأمانا على دينه وعلى كنائسه وعلى أمواله وعلى كل ما يملك. وعاد بنيامين بعد أن كان مختفيا 11 عاما، عاد بكل حفاوة وبكل ترحيب وعاش في أمن وأمان. بل لما خرجت أرمانوسة ابنة المقوقس حاكم مصر وقبض عليها وقالت لها وصيفتها التي معها، يا أميرتي أخشى عليك من هؤلاء الهمج، أخشى عليك من هؤلاء العرب، أخشى لو قبضوا عليك. فردت عليها أرمانوسة ابنة حاكم مصر، قالت لها لا، والله إني لآمن على نفسي في خيمة واحد من هؤلاء، تقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لآمن على نفسي في خيمة واحد من هؤلاء أكثر مما آمن على نفسي في قصر أبي. هؤلاء تلاميذ محمد، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، دخلوا مصر ومعهم وصية إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم، إنكم ستفتحون مصر. الله الله، بشرى نبوية، معجزة نبوية، نعم معجزة نبوية. إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها، ف فإن لهم ذمة ورحمة. والحديث رواه مسلم وغيره. نعم سنظل نحسن إلى أهل مصر من الأقباط، فالذي ظل على دينه فهو قبطي، والذي أسلم فهو مسلم، والذي أسلم فهو مسلم. هذا هو التأصيل للمسألة، وأرجو ألا تأخذ منا يعني أكثر من ذلك. فلا حرج أن نسميهم إلى اللحظة بالأقباط، لا حرج. فمن ظل على دينه النصراني فهو قبطي، ومن دخل الإسلام فهو مسلم مصري، وتعلق الأقباط بالإسلام وعاشوا في كنفه في أمن وأمان. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا الأعظم وسيدنا الأجل الأكرم لأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في سنن أبي داود عن جمع من الصحابة بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي رواية البخاري: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ولعلكم تابعتم في الجرائد والمجلات في الأيام القليلة الماضية عن انفعال بعض المسلمين في مشاجرة لزميل لهم نصراني، لزميل لهم نصراني. فأنا أخاطب أولئك الذين يتاجرون بإشعال نار الفتنة الطائفية ويدقون دائما على رأس مسمارها القذر العفن لإشعال نارها في أرض مصر، أقول لهم اطمئنوا اطمئنوا، والله الذي لا إله غيره لن تفلحوا. وإن حدثت هنات هنا وهناك وهنالك، وإن حدثت أزمات تلوى الأزمات بافتعال المفتعلين الذين تحترق قلوبهم لسكينة وهدوء تنعم وينعم به شعب مصر. لا يريدون أن تهدأ مصر أبدا، ولا يريدون أن تنعم مصر أبدا، ويعلمون أن إشعال نار الفتنة الطائفية أمر بالنسبة لهم من أهم أولوياتهم. لكن الحكماء والعقلاء إن شاء الله جل وعلا لن يسمحوا بذلك على الإطلاق. لقد ذهبت إلى قرية صول وقرية أطفيح وسمعت من شباب النصارى وسمعت من شباب المسلمين كلمات وأود لو كانت مسجلة ليسمعها شعب مصر كله وليسمعها العالم كله. مصر بلد الأمن والأمان للأقباط، للنصارى، عاشوا في كنف الشريعة، في كنف الإسلام، في ظلال القرآن، في ظلال هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في غاية الأمن والأمان والرضا. نعم لقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إلى قطلوشاه، إلى أمير التتار بعد انتهاء الحرب ليستنقذ منه الأسرى، فقال له قطلوشاه: أفك لك أسرى المسلمين؟ وكان يجل ابن تيمية ويحترمه، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا. أسرى أهل ذمتنا أي من اليهود والنصارى قبل أسرى أهل ذمتنا. رحمة، عدل، أمان، أمن، لما الخوف؟ وأنا أسعد كثيرا بسماع بعض الأصوات العاقلة في الكنيسة التي تقول بأننا لا نخاف من الشريعة ولسنا ضد تطبيق الشريعة على الإطلاق، فالشريعة تضمن لهم أن يتحاكموا هم إلى شريعتهم في معاملاتهم وأحكامهم، شريعتنا تضمن لهم ذلك. فلما الخوف إذن؟ ولما الرعب إذن؟ نعم أنا أعي تماما، أعي تماما أنه يتعمد الآن أن يقدم للمسلمين في مصر من يتحدث باسم الشريعة بأسلوب لا رحمة فيه ولا عدل فيه ولا حكمة فيه ولا مصلحة فيه، ليربط هؤلاء بين هذه الكلمات لهؤلاء الأفراد المنتسبين للشريعة وبين الشريعة، وهذا ظلم، ورب الكعبة هذا ظلم. لو أخطأت أنا فمن أنا؟ ولا شيء، ذرة رمل، ذرة تراب، ولا شيء. من أنا؟ من محمد حسن وغيره واتخن منه واصغر منه؟ من؟ ولا شيء. لا ينبغي أبدا أن نحاكم شريعة الملك لقول محمد حسن أو لقول غيره أو لفعل محمد حسن أو لفعل غيره، فشريعة الله حاكمة على كل العباد، وليس قول أحد حاكما على شريعة رب العباد، وليس فعل أحد حاكما على شريعة رب العباد، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله، يوم دفن سيدنا رسول الله. نحن لا نحكم بالعصمة لأبي بكر رضي الله عنه، ولا لعمر رضي الله عنه، ولا لعثمان رضي الله عنه، ولا لعلي رضي الله عنه، ولا لأي أحد من أصحاب سيدنا رسول الله. فكيف نحكم بعد ذلك بالعصمة لأحد من العلماء أو لأحد من الدعاة أو المشايخ أو طلبة العلم؟ أبدا، لا عصمة لأحد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى. الشريعة يا أهل مصر، يا شعب مصر، الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، في المعاش في الدنيا، في أمور الدنيا والمعاد. لأن البعض تصور أن الشريعة في المسجد فقط، للآخرة فقط، تتكلموا في عذاب القبر، في نعيم القبر، في الصراط، في الميزان، في الحشر، في الجنة، في النار، ماشي مقبول هذه الشريعة. لا، في المعاش. ما جاءت الشريعة إلا لتسعد أهلها في المعاش والمعاد، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. خصائص الشريعة أنها تسعد أهلها في الدنيا والآخرة. لنا شريعة الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف خبير. وأنا عاوز أتكلم سريعا في خصائص الشريعة بسرعة، في خصائص الشريعة، وهي خصائص عظيمة وجليلة، من أجل أن أرسل رسالة طمأنة، طمأنة لكل الشعب المصري بكل أطيافه، بمسلميه وليبراليه وأقباطه وغيرهم ممن يحملون أفكارا تخالف أفكارنا ومناهج تصطدم مع منهجنا. نعم، نحن نعيش الآن في مرحلة الدولة، وواجبنا، أن نبلغ فقط بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وليس من واجبنا أبدا، بل ولا من حقنا، أن نكره أحدا على اعتناق عقيدتنا أو على الاقتناع بأفكارنا. يا أخي، إذا كان الإسلام لا يلزمنا أن نفرض عقيدتنا على الآخرين، أفيلزمنا أن نكره الآخرين على اعتناق أفكارنا وأطروحاتنا؟ هذا أمر عجب. الله جل وعلا يخاطب الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والداعية الأتقى، يخاطبه ربه جل وعلا بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أمر عجيب يا أخي. لا تتوهم، أنا أخاطب أولادنا، لا تتوهموا أنكم ستدخلون شعب مصر كله في الإسلام وستدخلون أهل الأرض جميعا في الإسلام. خطأ، هذا مخالف للسنن الربانية، هذا مخالف للسنن الكونية، هذا أمر لم يأمرنا به ديننا ولم يأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما علينا فقط إلا أن نبلغ، نعم، إلا أن نبلغ، ولا يجوز لأحد أن يحول بيننا وبين الدعوة والبلاغ ما دمنا نبلغ الآخرين بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فالمنهج الدعوي منهج توقيفي، ليس من حق أي أحد أن يعيد عنه أو أن يختار منهجا آخر مخالفا له. فالمنهج توقيفي، إنما الوسائل متغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان، إنما المنهج توقيفي، حكمة، رحمة، تواضع، أدب، رفق، لين، إلى غير ذلك من هذه الأصول. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وخص الموعظة باسمي أو بصفة الحسنة، فليست كل موعظة حسنة، ولم يصف الحكمة، لأن الحسن ذاتي في الحكمة، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة. لم يقل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لا، الحسن في ذات الحكمة، الحكمة كلها حسن. ثم قال: والموعظة الحسنة، لأن ليست كل موعظة حسنة، أما الجدال فبالتي هي أحسن. جادل الليبرالي، جادل العلماني، جادل النصراني، جادل اليهودي، جادل من شئت، بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، حتى لا نخسر قضيتنا. وحتى لا نخسر دعوتنا وحتى لا يبغض الناس شريعتنا من حيث نريد أن نحببهم في الشريعة ومن حيث نريد أن نقدم لهم شريعة الله كما أراد ربنا وأراد نبينا صلى الله عليه وسلم. شريعة إخواني باختصار بس شديد جدا، الشريعة في لغة العرب لها أكثر معنى، معناها ابتداء الشيء، عشان تعرف بس أصل المسألة جاي منين عشان ما حدش يضحك علينا يا إخوانا. الشريعة دي في لغة العرب معناها ابتداء الشيء، يقول لك شرع فلان في المشي أي ابتدأ فيه، لك شرع فلان في الكلام أي ابتدأ فيه. الشريعة في لغة العرب معناها الظهور والوضوح، مأخوذ من قول العرب شرع الإهاب أي شق الجلد حتى ظهر اللحم واتضح وبان. الشريعة في لغة العرب تطلق على الماء الدائم الكثير الذي يجري، الله ماء عذب كثير بيجري واضح، يطلق تطلق العرب على هذا اسم الشريعة. وكذلك يطلقون الشريعة على النهج على الطريق الواضح، معناها اصطلاحا كل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، هذا معنى الشريعة، كل ما ثبت، كل ما شرعه الله جل وعلا لعباده وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لخلق الله عز وجل، هذا يسمى شريعة. فما شرعه رسول الله شرعه بتشريع الله عز وجل وبتكليف الله له. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ومن حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع نبوي، تشريع نبوي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، أولم يقل ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أولم يقل ربنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أولم يقل ربنا وإن تطيعوه تهتدوا، أولم يقل ربنا من أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. طيب يبقى الشريعة كل ما ثبت في القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة في أمور العقيدة في أمور العبادة في أمور الأخلاق في أمور السلوك والمعاملات، هذا يسمى شريعة بمعناها الواسع. الشريعة دي يا إخوانا ابتدأها ربنا، انظر بقى إلى الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فأول خصيصة من خصائص الشريعة أنها ربانية المصدر. الله، والله العظيم لو لم أقل في خصائص الشريعة إلا اللفظتين دول يكفي، ربانية المصدر. يعني إيه؟ يعني جاء من عند الملك، جاء من عند ربنا جل جلاله. الله الله، مش جاء من عند فرنسا ولا من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم ولا من مجلس الشعب المصري ولا من مجلس الشورى، لا اطلاق. يا راجل انت بتقارن ايه؟ اين الثرى من الثريا يا رجل؟ اين الثرى من الثريا يا رجل؟ اين الثرى من الثريا ايتها المسلمة الفاضلة؟ بل أيها العاقل وأيتها العاقلة، أيا كان معتقدك وأيا كان منهجك، أتقارن بين صنعة الملك وصنعة البشر؟ أتقارن بين منهج الملك الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق، وبين منهج وضعه إنسان محكوم بضعفه وقصر عمره وقلة فهمه وضعف إدراكه والضعف أمام شهواته وشبهاته ونزواته؟ فأنا إن عشت في مكان لا أعيش في غيره في ذات الوقت، وإن عشت زمانا لا أعيش في غيره، وإن رأيت مكانا لا أرى غيره، فقد أتبجح وأتجرأ وأضع لنفسي ولبني جنسي من القوانين والمناهج ما يتفق مع أهوائي ورغباتي، قد أسعد به، قد أسعد به، وقد يسعد به جيل من الأجيال، ولا يصلح هذا المنهج وهذا التشريع لأجيال أخرى بدليل التعديل والحذف والإضافة، لأن الإنسان محكوم بالزمان والمكان، محكوم بالقصور، محكوم بقصر العمر، محكوم بضعفه، محكوم بتحكم شهواته، ومحكوم بضعفه أمام نزواته ورغباته. فلا يمكن على الإطلاق أن يأتي شرعه متسما بالكمال والشمول والتوازن والاعتدال والعدل والحكمة والرحمة والمصلحة، مستحيل. يا أخي أنت لا تجرؤ أن تذهب إلى شركة تويوتا اليابانية لتعترض على كتالوج السيارة الياباني تويوتا كامري أو أيا كان نوعها، ما تقدرش تذهب وتعترض، لأن هذه الشركة هي المصنعة للسيارة، تعطيك كتالوجا للسيارة ما تقدرش تعترض، تقول لا أنا رافض البند ده، ما تقدرش ترفض، ما تقدرش ترفض ولا تقدر تعترض أبدا، خلاص هذه صنعتها هي وحدها التي تعرف خط الإنتاج وخط العمل وكيفية الإصلاح وكيفية إزالة الأعطال إلى غير ذلك. أنت صنعة من؟ أنت صنعة من؟ أنت خلق من؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حجة قرآنية بليغة بديعة. وبعدين في آيات سورة النمل الرائعة، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا يتسع الوقت لسرد الآيات. أإله مع الله، أنت مخلوق لله، أنت عبد لله، أنت صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولا يحل لأي بشر عاقل على وجه الأرض أن يذهب ليبحث عن منهج أو قانون يصلح هذا المخلوق للخالق سبحانه وتعالى إلا عند خالقه، إلا عند إلهه وربه. الرب كما قال العلامة الألوسي هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الخالق الرب سبحانه يعرف العلامة الألوسي بقوله هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. لا يجوز أبدا لك أيها المخلوق أن تذهب إلى غير خالقك لتبحث عن منهج يسعدك، لتبحث عن منهج يصلحك، فمنهجك الذي يصلحك ويشقيك عند ربك وحده. والله الذي لا إله غيره لن تجد السعادة إلا في منهجه، ولن تغرق في الشقاء إلا إذا انحرفت عن منهجه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشريعة ربانية المصدر من عند الله تبارك وتعالى، كلها روح وحياة ونور وهدى ورحمة وبشرة وشفاء. طب بالله انت عاوزين حاجة اكتر من كده؟ عاوزين تاني؟ يكفي ان انا اقول لك انها شريعة الله، انها ربانية المصدر، انها من عند الله جل جلاله لتحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. وانا هركز على جزئية الدنيا، لان البعض بتصور ان الشريعة معناها دروشة، معناها تسبيح وتهليل وتكبير وحج وصلاة وصوم وخلاص. لا اطلاقا، معناها حدود اقطع الايد واجلد الظهر واذبح الناس وكسر، لا اطلاقا يا اخوانا. معليش سامحوني انا بقول من عدم احترام العقل وعدم احترام الضمير وعدم احترام الخلق وعدم احترام البشر أن نختزل الشريعة الربانية الكاملة الشاملة كلها في قضية الحدود، في باب من أبواب الشريعة يسمى الحدود وفي كتاب من كتبها يسمى الحدود، أن أختزل شريعة الله الشاملة الكاملة في الحدود. هذا ظلم، هذا ظلم، وهذا أمر متعمد وأمر مقصود. الشريعة يا أخواننا توحيد، صلاة، صيام، زكاة، حج، معاملات، بر والدين، إحسان إلى الجيران، إنفاق على الأرامل، على المساكين، عمل، عمل، إبداع، إنتاج، تخطيط، عرق، غرس للأشجار، جري الأنهار، فتح للآبار، كل ده شريعة، كل هذا يندرج تحت الشريعة. مصالح العباد في المعاش والمعاد، جاي تختزل الشريعة الكاملة دي في الحدود عشان ترعب الناس وتخوف الناس وتقول لها اقطع رقاب الناس. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ده عشان تطبق الحدود ده لها ضوابط. ارجع كده الى اي كتاب من كتب الفقه عشان واقرأ متى يقام الحد، متى يطبق الحد. رضي الله عن الفاروق، عمر الملهم الرباني الذي وافق قوله قول ربه ونزل قول ربه موافقا قوله من فوق سبع سماوات، بيقول ايه في اثر اخرجه ابن ابي شيبة وغيره ورجاله ثقات، يقول عمر: لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيم الحدود في الشبهات. يا الله على الكلام الغالي قوي. إضراء الحدود بالشبهات، أعلم أن في سنده ضعفا، أعلم أن في سنده ضعفا، لكن انظر إلى قول عمر: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيم الحدود في الشبهات. إلى هذا الحد. جيء له بغلامين لحاطب بن أبي بلتعة، سرق ناقة لسيدهما ليقيم عمر الحد عليهما، فسألهما فأخبر الغلامان عمر بن الخطاب أنهما ما أخذ الناقة إلا ليأكله، أشرف على الهلاك وعلى الجوع. فاستدعى عمر حاطب بن أبي بلتعة وقال له: والله لو سمعت أنهما سرقا من أجل أن يأكلا لأقمت الحد عليك أنت. عاوزين نفهم يا إخوانا حتى لا نجر إلى مربعات ضيقة، حتى لا نجر إلى مربعات ضيقة يخاف الناس بسببها من شريعة ربنا. لا، ده لابد أن نوفر الضمانات، لابد أن نوفر الضمانات الكافية والوقائية، لابد أن نهيئ مجتمعنا عقديا وتعبديا وأخلاقيا وسلوكيا، وأن نصبر حتى نطعم الناس من جوع، حتى نكسو الناس من عري، حتى نطمئن الناس من خوف ومن قلق. لابد أن نقيمه حكم الله تبارك وتعالى بشموله وكماله، بتوازنه واعتداله، بجماله وجلاله، بعدله وحكمته ورحمته ومصالحه للعباد في معاشهم ومعادهم. ثم بعد ذلك من وفرت له وحققت له كل ما يحتاج إليه ليعيش به حياة كريمة منضبطة من بيت وزوجة ودابة وسيارة إلى غير ذلك، ثم ترك الحلال الطيبة وراح يرتع في مستنقع الرذيلة والحرام الآسن العفن، ويسرق أموال الناس بالباطل ويروع الناس بالباطل إلى غير ذلك، فهذا هو الذي يجب أن تقيم عليه الحد من أجل أن تضمن لسائر أفراد المجتمع الأمن والأمان والسلم والسلام، كما قال جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أريد من شعبنا أن يعي، وهو شعب العقل والذكاء والعبقرية، لا أقول ذلك يعني استعطافا ولا استجداء، فأنا لا أبحث عن أي شيء عند أي بشر على وجه الأرض أبدا، أنا أقول ذلك لربي. شعب مصر شعب عبقري، شعب ذكي، قلت وأقول وسأظل أردد هذا، شعب لا يضحك عليه أحد، والله ولا أتخن شيخ، أقسم بالله ولا أتخن شيخ، ولا أكبر ليبرالي، ولا أكبر علماني، ولا أكبر إعلامي، والله ما حد يقدر يضحك على هذا الشعب ولا يخدعه. ولا تتوهم أن آباءنا في الفلاحين لا يفهمون، هذا سوء فهم منك أنت. هم أهل فهم وأهل بصيرة وأهل ذكاء وأهل فطرة وأهل بركة وأهل خير، حتى وإن كان لا يعي كثيرا مما نقوله، فوالله لا نرزق ولا ننصر إلا بهم، والله لا نرزق ولا ننصر إلا بهم. كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إنما ترزقون ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فمش عاوزين فزلكة على الخلق، مش عاوزين استعلاء على عباد الله. شعب مصر شعب عبقري، شعب ذكي، وأنا شبهت شعب مصر قبل ذلك ببذور الزهور. بذور الزهور بترمى في الأرض والطين ويترمى عليها الطمي والطين والتراب، لكنها لا تستسلم. بعد أيام تلاقيها شق الطين وشق التراب وطلع كده في زهر جميل وورد رائع وشذا أخاذ وعبير ملفت. هو ده الشعب المصري، عامل زي مية النيل في هدوئها وشريانها، وإذا غضب فهو يشبه أيضا ماء النيل في زمجرته وفيضانه وإغراقه. حدش يضحك عليه، لا تقول لي شيخ ولا عالم ولا أزازة زيت ولا كيس سكر، هذا سفه. شعب مصر شعب عبقري، شعب ذكي. يبقى عاوز أقول لك الشريعة ربانية المصدر. شوف ربنا بيقول فيها إيه. الله، بيقول لي سيدنا النبي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله على كلمة روحا من أمرنا. الشريعة دي روح، روح بدونها أنت ميت وأنا ميت، بدونها جسد ما فيش فيه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله الله، شايف كلمة روحا وشايف كلمة نورا؟ روح ونور، روح ونور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بس مش لكل حد، للمؤمنين. يبقى روح ونور وشفاء ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. الله الله الله، بس مش لأي حد، للمسلمين. هدى ورحمة وبشرى، هدى ورحمة وبشرى. يبقى روح ونور وشفاء وهدى ورحمة وبشرى. فيه حاجة تاني؟ لسه فيه تاني؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. احنا عاوزين ننسب الخلق له فقط، يبقى الأمر مش له؟ يبقى ملوش الأمر، ملوش الحكم سبحانه وتعالى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مش بما قرر مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا القانون الفرنسي ولا القانون الوضع الأعور الأعمى الفاجر. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشريعة بقى، يعني كنت عاوز أتكلم بقى عن التكامل والشمول، وعاوز أتكلم عن التوازن والاعتدال، وعاوز أتكلم عن عالمية الشريعة، وكنت عاوز أتكلم عن شريعة التيسير ورفع المشقة والحرج، وكنت عاوز أتكلم باستفاضة عن شريعة البركة، عن شريعة السعة، عن شريعة الرزق، وكنت عاوز أتكلم عن شريعة العدل وعن شريعة الرحمة، الرحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان والرحمة بالذمي والرحمة بالطير والرحمة بالكون، بالكون، بالطريق، بالأغصان، بالأشجار، بالأنهار، نعم. وكنت عاوز أتكلم عن شريعة المصالح، مصالح المعاش والمعاد، لأن البعض تصور أن الشريعة معناها دروشة. مش هنتكلم بقى في الإنتاج والشغل إطلاقا إطلاقا، ده صاحب الشريعة سبحانه وتعالى منزلها يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل ولم يأمرنا بالعمل فقط، بل أمرنا بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عمله، وردت في القرآن 3 مرات، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، سورة هود، سورة الكهف، سورة الملك. من الوقت مش متسع لذكر الآيات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. ما تقولش بعد القيامة قامت، ما بقولك إذا قامت القيامة ودي فسيلة، شطل السيارة تكبر إمتى وتنمو إمتى وتثمر إمتى وما عادش. ده مش شغلي أنا، أنا شغلي أن أغرس لدين الله وأن أغرس للدنيا وأن أدع النتائج على ربي سبحانه وتعالى. هذه الشريعة، الشريعة التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار. الشريعة التي يقول فيها نبينا كما في صحيح مسلم مر رجل على الطريق فوجد غصنا يحجب أو يسد طريق المسلمين، فمر رجل بالطريق فوجد غصنا فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له فأدخله الجنة. رجل يدخل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذى مسلم به، فكيف بحال أولئك الذين يقطعون الطريق اليوم من أجل مصلحة فئوية أو شخصية أو حزبية. هؤلاء يفعلون فعلا لا ينتسب إلى الشريعة، هذا هو فعل الشريعة وهذا هو قول من أتى لنا بالشريعة صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذه الشريعة، شريعة العمل، شريعة الإبداع، شريعة الإنتاج. مش عاوزين يا أخواننا نتوهم ونتصور إن الشريعة معناها تنبلة وإن إحنا نفضل بس كده إيه نجلس كل يوم كل واحد يمسك المصحف يقرأ جزءا من كتاب الله ويرمي بذرة القطن أو بذرة الرز على الموكت اللي في البيت أو السجادة اللي في البيت ويقول أنا هقرأ جنبها جزءا. والله العظيم ما هتثمر، هذا ليس من الشريعة، هذا مخالف للشريعة. بل لو زرع الكافر الأرض في شريعة ربنا، لو زرع الكافر الأرض واعتنى وأخذ بالأسباب لأعطته ثمرها وأعطته إنتاجها. الشريعة أخوانا فهم عميق، فهم شامل. هختم بقى لأن الساعة خلصت بكل أسف بدعاء نبوي جميل يجمع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الراقي في دعاء. قل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي. الله، هو ده كلام صاحب الشريعة هو الذي جاءنا بها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. خلاص كفاية كده مولانا، خلاص خليك درويش بقى، كفاية الدين. لا يا حبيبي اطلاقا. وأصلح لي دنياي، أنا قلت لك قبل كده لو تقدر تجمع 100 مليون اجمع 100 مليون، بس بشرطين، بالحلال وأدي حق الكبير المتعال. سيبك من الدروشة، الدنيا كما قال علي بن أبي طالب دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. اشتغل للدنيا. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. كلمات يعني خواطر مكلوم جريح متألم للمشهد العام، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن ينزل عليها من رحماته وأن يستخرج لها من بركاته وأن يزينها بشرعه إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يرزقنا جميعا الحلم والحكمة والرحمة والأدب والصدق والإخلاص والتواضع، وأن يلين بعضنا لبعض وأن لا يتهم بعضنا بعضا وأن لا يشكك بعضنا في بعض وأن لا يخون بعضنا بعضا إنه ولي ذلك والقدر عليه. لي أمران أود أن أتحدث فيهما في دقائق معدودات. الأمر الأول، كثر الحديث في الأيام الماضية عن قضية صندوق المعونة المصرية ويعني تطاول البعض على أعضاء هذا الصندوق الذي كان، واتهموا بأنه أخذ أموال الصندوق، وهذا كلام يعني عيب لا يليق، وأنا لا أحب أبدا، أسأل الله أن لا يخرج مني العيب أبدا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يخلقني بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أود فقط أن أبين من باب قول النبي إنها صفية زوجتي من هذا الباب، وإلا فورب الكعبة لا أدافع أبدا عن نفسي وأترك ذلك لربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعلني أهلا لهذا. أود أن أقول بأن موضوع الصندوق المعونة المصرية يا إخواني، وقد ذكرت ذلك مرارا، لكن يحلو للبعض في ظل الأزمات أن يسيء إلى الرموز ليشوه صورة الرموز ظنا منه أن ذلك سيسقط المشروع الإسلامي في مصر. وأنا أقول هذا المشروع إنما هو ملك لله وشريعة الله، الله تبارك وتعالى هو الذي سيحفظها وهو الذي سينصرها، ونحن أحقر من أن ننصر دينه، لكن هذا شرف لنا وهذه رفعة لنا أن ننصر دينه وأن ننصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنظل على ذلك إن شاء الله ما حيينا، وأسأل الله لا يحرمنا هذا الشرف أبدا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لما سئلت في حوار تلفزيوني على الفضائية المصرية، وكلكم يعني يتذكر هذا الحوار المبارك، قلت لو دعي أهل مصر للتبرع من أجل مصر لاستغنت مصر بفضل الله ثم بفضل أهلها حتى من الفقراء عن المعونة الأمريكية إلى غير ذلك. ثم ألح بعض أهل الفضل على أن نشرع في هذا الموضوع وأن نتوكل على الله، وذهبت إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعرضت عليه الفكرة فرحب بها، واقترحت عليه أسماء هذا الصندوق، قلت يتشكل هذا الصندوق يا فضيلة الإمام من شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واخترنا من القضاء المستشار أحمد الزند، واخترنا من فئات المجتمع الأخرى من العلماء والمشايخ الدكتور علي السالوس، الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور محمد يسري، الدكتور عمرو خالد، الأستاذ محمد صبحي، الكابتن محمد أبو تريكة، واخترنا رجلا من الأقباط والله يعني لا أذكر اسمه الآن والله، والأستاذ ماجد خليفة من رجال الأعمال، واقترحت على فضيلة الإمام أن يكون هذا الصندوق برئاسته فقبل، وقلت دوري يقتصر على الدعوة، على الدعوة للجمع، فأصر على أن أكون معهم في الصندوق. هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الكرام، خرجت من عنده وذهبت إلى رئيس الوزراء دكتور كمال الجنزوري، أسأل الله أن يذكره بكل خير، وقلت له يا دكتور كمال الفكرة كذا وكذا، قال وأنا معك، وكانت تحضر معنا هذا الاجتماع الدكتورة فايزة أبو النجا، هذا أول اجتماع، قال وأنا معك، قلت أنا لي رجاء أن يكون هذا الصندوق بعيدا عن ميزانية الحكومة وميزانية الدولة، فشد على ذلك وشدد، وقلت أريد أن يتوجه هذا المال إلى الصحة وإلى التعليم وإلى الإسكان العشوائيات، قال وأنا أوافق على هذا. فقلت له أنا لا أعرف الآليات للتنفيذ، فأنا طرحت الفكرة على فضيلة الإمام وطرحت الفكرة عليك الآن وأنت رئيس الحكومة ورئيس الوزراء، أرجو أن تفعلوا هذا وكلفوني أنا بما شئتم. واقترحت على فضيلة الإمام أن يحدث اجتماع في صالة الاجتماعات المقابلة للاستاد، ويدعى فيها بدعوات رسمية، يدعى فيها كبار رجال الأعمال في مصر، وتدعى كل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وفي مؤتمر كبير جدا يجتمع هؤلاء الأفاضل من العلماء والفضلاء ممن ذكرت أسماءهم، ويفتتح المشروع فضيلة الإمام بالدعوة لجمع التبرعات للمشروع. واقترح علي في هذا المجلس، قال لي ما بلاش نسميه صندوق المعونة المصرية يا شيخ محمد، قلت له حضرتك غير اقترح، قال نسميه صندوق في حب مصر، قلت لا مانع، جميل في حب مصر، هذا الأمر تماما يا إخوان. ورحبنا جميعا بالفكرة في حب مصر. ورحب الدكتور كمال الجنزور، قلت يا جماعة ضعوا الآليات، لأن الأمر مش كما يتصور بعض إخواننا، يلا نطلع ونجمع فلوس وندعو الناس للجامعة بالفلوس دي، مين يجمعها وتروح فين وكيف ستنفق وكيف سنخرج على الشعب بعد ذلك ونقول لقد فعلنا كذا وكذا؟ ده في آليات للتنفيذ ومراحل كبيرة جدا، وليس كما تصار بعض الطيبين من إخواننا يلا نطلع وندعو الناس للجامعة، لا ده في آليات لتنفيذ الفكرة. قلت لهم ضعوا أنتم آليات التنفيذ. فوجئت بعد ذلك باعتذار فضيلة الإمام شيخ الأزهر عن هذا الصندوق، فقلت يا فضيلة الإمام لو اعتذرت سأتوقف المشروع، وذهبت بالفعل مرة ثانية، وكان معي في هذه المرة الأستاذ مصطفى بكري، والتقيت مرة ثانية بالدكتور كمال الجنزوري والدكتورة فايزة بن نجا. وربما تذكرون أن الخبر الأول على صدر بعض الصفحات الرسمية كان لقائي مع الدكتور كمال الجنزوري بسبب هذا الأمر، وكلم الدكتور كمال الجنزوري من مكتبه وأنا جالس فضيلة الإمام الأكبر ليحثه مرة أخرى على الانضمام للصندوق لمتابعة العمل، لأن نصر الآن في حاجة، لكن فضيلة الشيخ حفظه الله اعتذر لأسباب ذكرها للدكتور كمال الجنزوري ما أحببت أن أتعرف عليه. ومن هذا اليوم يا إخواني وقد توقف المشروع تماما وتعطل تماما، حتى لا يتجرأ أحد على اتهام أهل الفضل بالباطل ويقول أخذوا أموال الصندوق. لقد توقف المشروع ولم يفعل المشروع إطلاقا، وأنا قلت لو فعل لجنينا منه الخير الكثير، وما احتاجت مصر لا إلى معونة أمريكية ولا إلى معونة الآن من صندوق النقد الدولي، لكن هذا ما حدث وقدر الله ما شاء فعل. فأرجو أن تتضح الصورة وأن تتبين الحقيقة، وعندكم أهل الفضل ممن ذكرت أسماءهم بفضل الله تبارك وتعالى، يعني أسأل الله عز وجل أن يسترنا. الأمر الثاني باختصار شديد، يعني هذه الأول يعني سبحان الله، بالنسبة لأخونا الدكتور محمود الرضواني، يعني الرجل آذاني كثيرا جدا ولا زال يؤذيني في دعوتي وفي علاقتي بإخوتي، وأنا أتضرع إلى الله عز وجل أن أظل وفيا مع ربي سبحانه وتعالى على العهد الذي عاهدته عليه، فأنا لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وأشهد الله وسيسألني عن هذا أنني دعوت الله لأخي الدكتور محمود الرضواني في الحج، وربما يعجب كثير من إخواني، دعوت الله له في الحج، ولو قدم لي نصحا وبين لي خطأ بالحق والله لقبلته، لكن والله ثم والله ما قال إلا ظلما وزورا وبهتانا، وأنا سأظل عند عهدي مع ربي لن أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وسأترك حقي ليأخذه لي ربي سبحانه وتعالى. ثم أهل الفضل من أبنائنا طلاب العلم ومن المشايخ الفضلاء الأجلاء، فقد تجاوز الشيخ كثيرا، وأنا أستطيع بفضل الله أن أرد وبقسوة، وقد من الله عز وجل علي بما أستطيع أن أرد به، لكن ليس هذا من خلقي وليس هذا من ديني، ولن أستغل هذا المنبر الطاهر المبارك الذي أنا فيه الآن أبدا للخوض في مثل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لأخي الدكتور محمود أن يبصره بالحق. وموضوع الأشرطة القديمة، أشرطة الكاسيت، فيعلم الله يعلم الله أنني تنازلت عن حقي في الأشرطة لأخوي الحبيبين وهبة ومحمود، وما تاجرت بالأشرطة أنا قط، لكن قلت من حقهما أن ينتفع بهذه الأشرطة، فهم أقرب الناس إلي وأولى الناس بهذا الخير الذي أجراه الله عز وجل لهما على لساني وعلى يدي، وكان إخواننا من أصحاب الأشرطة قد انتفعوا بهذه الأشرطة كثيرا، فقد كتبت لهم لوجه الله تعالى أن يسجلوا وأن يبيعوا، واستفادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وكانوا سببا لنشر هذه الكلمة المباركة بين الناس، أنا أقر لهم بذلك جزاهم الله خيرا. لكن ما الحرج حينما قرر مجمع البحوث أن تكون التصريحات مسجلة رسميا وألغى فكرة التصريحات اللي هي العادية أو العامة لله تعالى أن لا بد من تصريحات موثقة في الشهر العقاري، فتنازلت عن حقي أنا لأخوي، ما العيب في ذلك وما الحرج في ذلك؟ لو حدث خطأ من أخي محمود أو من أخي وهبة مع إخوان الأفاضل أصحاب الشركات، وددت أن لو أتيت بهم جميعا وجلست بينهم واستمعت من الخصمين واستمعت من الطرفين، لكن لا تسمع لتشنع بهذه الطريقة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد في الخصومة من سماع الخصمين وسماع الطرفين بتجرد وعدل وإنصاف. الشاهد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر الجميع، ومن يتأثر بهذه الأقوال فأنا لا أملك قلبه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع ربي سبحانه وتعالى، وأنا على يقين أن الذي يخفض ويرفع هو الله عز وجل، فلا يقبل علي قلب بالحب إلا بأمر من بيده القلوب، ولا ينصرف عني قلب بالبغض إلا بأمر من بيده القلوب، وأنا لا أحزن على ذلك، فأين إيماني إذن بالقدر؟ ثم لماذا أحسد فلانا، ولماذا أحقد عليه، ولماذا أصر على أن يعتزل الدعوة، ولماذا أصر على أن يجلس محمد حسن في بيته؟ لماذا يا أخي؟ إن خالفت كتاب ربي وخالفت سنة نبيي فبين لي الحق بدليله، وأشهد الله أني سأرجع للحق ما دمت حيا، فأنا مستغفر ربي من أي زلل أو خطأ قلته أو ارتكبته في حياتي وبعد مماتي، بصرني بالحق، لا أتكبر وما تكبرت على الحق قط. أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد.